بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين والمستمعين، آمين. المجلس الثالث على المئة الخامسة بإسنادكم حفظكم الله للإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: باب ما جاء في حسن العهد. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وإن كان لا يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما جاء في معالي الأخلاق. قال: حدثنا أحمد بن حسن بن فراش البغدادي قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن منكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي أقرب مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أقربكم إلي أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفهقون؟ قال: المتكبرون. قال أبو عيسى: في الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى بعضهم هذا الحديث عن ابن المبارك بن فضالة عن محمد بن مكذب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد، وهذا أصح. والثرثارون هو الكثير الكلام المتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبدو عليهم.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تزوج في 25 من عمره، وأول زوجة تزوجها هي أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وكانت ولدت قبله 15 عاما، أي أنها في 40 من عمرها وهو في 25 من عمره، وعاش معها ربع قرن من الزمان، أي 25 عاما، فبلغت 65 وبلغ هو 50 من عمره، ولم يعدد عليها صلوات الله وسلامه عليه. وهي التي خطبته، أرسلت صديقة لها تسمى نفيسة لتعرض عليه الزواج، فقبل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وخديجة بنت خويلد أول من أسلم. طبعا العلماء يبينون، يقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من مثلا بلال والموالي زيد، وهكذا. لكن من أول من سمع خبر الإسلام فدخل الإسلام؟ خديجة، فكانت هي بعد رسول الله هي أمة الإسلام. ولذلك لما أنزل الله جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فعاد إلى زوجته يرتجف، ويرتعد ويقول لها زملوني زملوني دثروني دثروني، فدثرته وسمعت منه ما دار بينه وبين الأمين جبريل، فقالت والله إنك لتصل الرحم. أي امرأة كانت يا أخويا بلا هدي، أنت ناقص نوم ولا دماغك دايخة مش كده ولا إيه؟ ولكن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها ماذا قالت؟ قالت والله إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، والله لن يخزيك الله أبدا. فأول كلمة قالتها لزوجها إمام النبيين عليه الصلاة والسلام والله لن يخزيك الله أبدا. طب ليه؟ إيه المسوغات؟ إيه المؤهلات؟ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وحملته إلى ورقة بن نوفل، وكان حبرا من الأحبار، عنده علم بالتوراة والإنجيل، فلما سمع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا الناموس، يعني على سيدنا جبريل، فسمى ورقة جبريل الناموس كما هو مقرر في الكتب السابقة، يعني من قبل الله عز وجل. وإن أهلك سيخرجوك، قال أو مخرجيهم، قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وأخرجه أهله، أي عاد ولئن كنت على قيد الحياة لأنصرنك. يبقى أسلم ولا ما أسلمش؟ أسلم وآمن بدعوته. الشاهد أنا أردت أن أبرز لحضراتكم مكانة أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكم قدمت من مالها ونفسها ووقتها وحنانها وعطفها واحتضانها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا رجالا والنساء خاصة في أمس الحاجة أن يدرسنا حياة خديجة ليتعلمنا كيف تعامل الزوجات الأزواج. أي نعم، مع فرق التشبيه. وبارك الله في نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة حبا جما. فلما ماتت خديجة أول زوجة عقد عليها سودة، من؟ أم المؤمنين. وأول امرأة دخل بها عائشة. يبقى عقد على من أول؟ ودخل بمن أول؟ بعائشة رضي الله تعالى عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة يعني الشاة ويوزعها في صديقات خديجة. هل أنت أو أنا أو غيرنا فعل ذلك مع صديقات زوجته إذا كانت زوجته قد ماتت؟ مجرد أن تموت ينساها إلا من رحم ربي وعصر. وهل أنت فعلت ذلك في صديقات أمك التي هي أغلى الناس أمك دياً؟ ها؟ فلا يفعل ذلك إلا بار، بارك الله فيه. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الثناء على أمنا خديجة ويذكرها بالخير. قالت عائشة والله ما رأيتها وما غرت من أحد كما غرت منها، وذلك من كثرة مدح وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك كان أكثر اثنين لقلبه خديجة وعائشة، خديجة وعائشة. والله تعالى أرسل لخديجة السلام مع سيدنا جبريل، الله يقرئك السلام ويبشرك بقصر في الجنة لا صخب فيه ولا وصب، قصر من القصب لا صخب فيه ولا وصب. أي نعم. أيها المباركون، هذا في النسبة للحديث الأول. بالنسبة للحديث الثاني، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقون؟ أيوة، أولا ربنا جل جلاله أثنى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أثنى على لسانه فقال وما ينطق إيه؟ عن الهوى. وأثنى على معلمه جبريل فقال علمه شديد الإيه؟ القوة. وأثنى على بصره فقال ما زاغ البصر إيه؟ وما طغى. وأثنى على فؤاده قال ما كذب الفؤاد إيه؟ ما رأى وأثنى على صدره فقال ألم نشرح لك إيه؟ صدره وأثنى على ذكره فقال ورفعنا لك إيه؟ ذكرك وأثنى على عليه كله فقال وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. هذا ثناء الرب جل وعلا على عبده ونبيه ورسوله وخليله وصفيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أي نعم، فرسولنا عليه الصلاة والسلام كاد أن يختزل مقصد بعثته، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وقال في الحديث الثاني أو الرواية الأخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. ومن الأخلاق التي أمرنا بها أن نصل من قطعنا، وأن نعطي من حرمنا، وأن نعفو عمن ظلمنا. هذه من الأخلاقيات النبوية التي أوصانا بها عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إن من أحبكم إلي، تخيل أن تكون حبيبا للنبي، وأقربكم مني، تخيل أن لا تكون بعيدا من النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا من مجلسا يوم القيامة، يعني في الفردوس. طيب إيه اللي يؤهلك إلى ذلك بعد التوحيد؟ أن تكون حسن الخلق، أن تكون حسن الإيه؟ الخلق. واحد كده يشتمك وانت في رمضان تقول له إن صائم، إن صائم، وفي غير رمضان تنظر لك الله يصلحني ويصلحك، يشتمك قول له يا راجل تسبح، خدتها إزاي؟ يوم شتمك أول مرة تترك وتتوكل على الله. أين الذي عنده أعصاب، خدتها إزاي، وأخلاق يتحكم في نفسه فيفعل هذا؟ هذا يحتاج إلى قوة إيمانية، يحتاج إلى قوة إيمانية. صلى الله يرزقنا وإياكم ذلك. فهنا قال أيها المباركون وإن أبغضكم، أي أكرهكم إلى نفس وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، يوم يقوم الناس رب العالمين، الثرثرون، الثرثرون كثيرين الكلام. والكلام يا أخوانا ليه ثلاث أقسام، كلام يجيب حسنات، الكلام اللي احنا فيه الوقت يجيب ايه، وكلام يجيب سيئات مثل الغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور، الأفلام، المسرحيات، المسلسلات، المباريات، الأغنيات، ده يجيب ايه سيئات، وكلام لا ده ولا ده. يبقى المجال الثلاثة، مجلس يجيب حسنات، ومجلس يجيب سيئات، ومجلس لا ده ولا ده. يعني أنا بسألك أنت من أين قادم، إلى أين ذاهب، ماذا فعلت اليوم، ده لا ده ولا ده. أما الكلام، التذكرة بالجنة، بالنار، بالصراط، بالحوض، بالميزان، بتطاير الصحف، بوصف النبي عليه الصلاة والسلام، بحياة الصحابة الكرام، بأوامر ربنا جل جلاله، بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بالنواهي، هذا كلام يأتي بإيه؟ بحسنات. فالثرثرون الذين يكثرون من الكلام الذي لا فائدة منه، الذي لا فائدة إيه؟ منه. وذلك ربنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو إيه؟ والذين هم عن اللغو معرضون. قل لك وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وقالت الأعضاء للسان، أيها اللسان، بيان، أيها اللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمت وإن اعوججت اعوججت. ذلك ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عزيز. وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. داود المودين في دائه. لذلك النبي عليه بعد ما سمعنا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام قال إذا ضمن لي العبد ما بين فكيه وفخذيه ضمنت له الجنة، ما بين فكيه اللسان وما بين فخذيه إيه؟ الفرش. فإذا ضمنت ذلك ضمن لك الجنة. أيوة. طيب، والمتشدقون الذين يتطاولون على الناس بالكلام، الذين يتطاولون على الناس، كيف يعني؟ يسخرون منهم بالقول، يتنابزون بالألقاب، إما سخرية واستهزاء، وإما تنابز بالألقاب أو ما كان على شاكلة ذلك. وبارك الله فيك. والمتفيقهون، والمتفيقهون هم المتكبرون، والكبر صفة لا تنبغي إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. فقد سمى نفسه الإيه؟ المتكبر. مش أنت سمعت الآية؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إيه؟ المتكبر. سبحان الله يا عم أشكر. اسمع ربنا إيه في الحديث القدسي؟ الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. ينفع أن أكبر وأنت تكبر؟ أنا راجل أحمل خزانا من الخرائف في بطنك، أتكبر على إيه؟ ها؟ لو أنني رأيتها لتقززت من نفسي، ولو شممت رائحتها ما طاقني أحد. فإن كنت ملكا أو مملوكا، أميرا أو مأمورا، رئيسا أو مرؤوسا، قائدا أو مقودا، وزيرا أو خفيرا، غنيا أو فقيرا، أيا كن، أنت آدمي لا ينبغي لك ولا لغيرك أن يتكبر. فالكبرياء فقط لمن على العرش استوى، الذي سمى نفسه المتكبر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالصحابي انخض وارتعدت فرائسه، قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. يعني لا بأس أن يكون ثوبك حسن ونعلك حسن، وأن تكون راجل مغتسل ومتعطر ومتزبط وعندك هندام وحسن أناقة وشياكة إلى غير ذلك، فإن الإسلام يقر ذلك. أيها المباركون، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أشرف بلقاء حضراتكم عقيب صلاة الفجر، فنبدأ دراستنا في سنن الترمذي باب ما جاء في اللعن والطعن. والآن نتلقى ما تيسر من الأسئلة مستعينين بالله على إجابتها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: متى يتوحد المسلمون؟
يا أستاذ، الله جل جلاله أمرنا في كتابه، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا ناهيا لنا عن الفرقة، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. لكن الله أخبر عن حالنا فقال: ولا يزالون مختلفين إلا رحمة الله. فهذه سنة الله تعالى في خلقه، فنسأل الله أن يجمع المسلمين على أتقى قلب رجل واحد.
الله فيكم وأحسن إليكم. يقول: أنا وجدت في إحدى المرات شيء يشبه السحر فقمت بحطه، هل يعني ذلك إبطاله؟
والله يا أستاذ، إذا كنت قد رأيت أوراقا مكتوب فيها حروف، فأرى أن تأتي بطبق فيه ماء وتضع هذا الورق في الماء، فإذا أزيلت الكتابة التي فيه فتضعها في الشمس، فإذا الورق جف فأحرقه. هذا الكلام الذي ذكرته آية؟ لا. حديث؟ لا. هذا بالاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع. أما الذي يبطل السحر، أن تعتقد أنه أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. دي رقم واحد. طب رقم اثنين: أن تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة. طب ثلاثة: تحافظ على أذكار الصلاة المشروعة. طب أربعة: سنن الراتبة القبلية والبعدية. طب خمسة: تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر ومية قبل المغرب يومية. طب ستة: تقرأ سورة البقرة وانت متوضع على مجلس واحد كل ثلاثة أيام مرة. طب سبعة: تأتي بكيلو زيت زيتون وتقرأ عليه الرقية الشرعية وتدهن به كل يوم، وتلبس ملابسك على الزيت وتضع هذا الزيت على الفول وعلى الجبنة وتأكله ليغسل بطنك إذا كنت قد طعمت أو شربت شيئا من هذا السحر. ولا تنسى أن تقول صباح مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، ولا تنسى أن تقول صباح مساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. سبعة، إن وفقت إلى ما ذكرته لك وطبقته تطبيقا حرفيا فاعلم أن الذي أنزل قوله تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى سيبطل هذا السحر بأمره جل وعلا. والله أعلم.
أمدكم الله بالصحة والعافية. يقول لو سمحت أختي زوجها طلقها وهي في الحيض هل هذه الطلقة تقع؟
الجواب بحول الملك الوهاب، أولا هذا طلاق محرم يسمى طلاق بدعي. يبقى أول سؤال ما نوع هذا الطلاق؟ الجواب طلاق بدعي. السؤال ما حكم الطلاق البدعي؟ حرام. السؤال الثالث هل يقع أم لا يقع؟ الجواب بحول الملك الوهاب يقع عند جمهور أهل العلم وبه أفتي. طيب، وهل هناك من أهل العلم من قال أنه لا يقع؟ نعم، بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والعلامة أحمد شاكر وكذا العلامة ابن عثيمين أن الطلاق البدعي لا يقع، والذي أفتي به هو قول الجمهور أنه يقع مع حرمته. والله أعلم.
بارك الله في عمركم سماحة الوالد. يقول السائل ما معنى كلمة العقيدة؟
العقيدة ما تعقد قلبك عليه، وعقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. يبقى ما معنى العقيدة؟ ما أعقد قلبي عليه وأدين به لربي. ما أعقد قلبي عليه وأدين به لربي. طب عقدتنا إيه؟ هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هذه عقيدتنا. نعم.
بارك الله فيكم وأمدكم الله بالصحة والعافية ومتع المسلمين بطول بقائكم. يقول ما حكم النزول إلى البحر أثناء الصيام مع أن جسم الإنسان يرتوي بالمياه ولا يشعر بالصيام؟
الجواب هذا جائز ما دمت لا تظهر عورتك ولا تنشغل عن طاعة مولاك بضياع فريضة أو مستحب من باب علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ويقال أن هذا أثرا عن عمر رضي الله عنه. ثم اعلم رحمني الله وإياك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صب الماء على رأسه وجسده الشريف وهو صائم ليتبرد عند مكان اسمه العرج يبعد عن المدينة النبوية 36 ميلا. وأما خادم النبي أبو حمزة الأنصاري أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان له حجر أجوف مقعر يضع فيه الماء مثل الذي نقول عليه بالعجمية الآن بانيو، كان يملأه ماء ويجلس فيه وهو صائم. وكان عبد الله بن عمر في صيامه يلبس ثوبا مبللا، وكل ذا يعني يضع ماء على الثوب ويلبسه أو وهو لابسه يضع ماء عليه، وذلك ليتبرد به، يعني مكيف إيه رباني. والله أعلم.
يقول كفارة من جمع زوجته في نهار رمضان؟
5 أشياء. أولا الإثم، ثانيا يستلزم التوبة، ثالثا الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، رابعا قضاء يوم مكان اليوم، خامسا الكفارة وهي عتق رقبة وذلك ليس موجودا فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، بحيث لو صام 56 يوم وأفطر 57 بدون رخصة شرعية يستأنف من أول وجديد. هذه طب ما الدليل؟ ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة؟ قال لا أستطيع. قال صم شهرين متتابعين. قال رأيت ماذا حدث لي؟ قلت أنا صايم في رمضان حدث لي ما حد. قال اطعم 60 مسكين. قال لا أستطيع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وبين نحن على ذلك إذ دخل رجل ومعه عرق. فمعنى عرق يعني مكتل، معنى مكتل يعني معطف، مثل المعطف اللي بتحط فيه شرب في الغيط. وهذا المكتل والمعطف فيه 15 صاعا من التمر. كم؟ 15. الصاع كم مد؟ 4 أمداد. أحسنت، وهذا خير لك من أن يكون عندك وكالة. أي والله خطوة زي وليست النسكت، خير من أن يكون عندك وكالة تمتلكها. صاع 4 أمداد. أين؟ فخمستاشر في 4 عندكم كم هنا؟ 60، يعني 60 مد. المد حفنة كثرة المتوسط. فهذا المكتل اللي هو المعطف كان فيه 15 صاعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. قال والله لو بحثت بين لبتيها ما وجدت أفقر مني ولا من أهل بيتي. فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال أطعمه أهلك. فهذا هو الدليل على فيما يتعلق في من جمع زوجته الله أعلم.
يقول السائل ما هي الأسباب التي تمنع الرزق؟
أجمنا عن ذلك أمس. كل واحد عدم اليقين على أن الرازق الرزاق هو الله، لأنه القائل عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق يطلب أحدكم كما يطلب أجله. ها؟ كما يطلب أجله. وأجلك أينما تكون يدرككم الموت إيه؟ ولكنتم في بروج مشيدة. فالرزق يطلبك كما أجلك يطلبك، فالرزق قادم قادم. فما فاطلبوا ما عند الله بطاعته ولا تطلبوه بمعصيته، أو كما قال عليه السلام. ثالثا قطعك للرحم سبب لضيق الرزق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصلح. هل فكرت أن تزور عمتك؟ هل فكرت أن تزور أعمامك؟ هل فكرت أن تزور خالاتك؟ هل فكرت أن تزور أخوالك؟ هل فكرت أن تزور أبنائهم؟ حتى ولو قاطعوك، من عمل صالحا إيه؟ فلنفسه، ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام إيه؟ للعبيد. طيب كذلك عدم الاستغفار. هتقول الاستغفار من إيه؟ أنا عمر ما زنيت ولا قتلت ولا سرقت، يخرب شيطانك. ده سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة المجلس الواحد، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم الله نعمته عليه وهداه صراطا مستقيم، وهو أول من يقرأ باب الجنة. أما نحن فكلنا ذنوب، كل ابن آدم إيه؟ خطاء، وخير الخطائين إيه؟ توابون. وكل من ألفاظ العموم والشمول، ما منا من أحد إلا ويقصر في واجب يذنب، ولكن المباركين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. كذلك عدم النفقة، يعني إيدك تتقطع وما تطلعش 10 جنيه، عندك بخل. هل تربيت علي؟ شح ساكن في قلبك، هذه مشكلة كبيرة. وأحضرت الأنفس إيه؟ الشح. فكيف تكون متصدقا سخيا كريما جوادا معطاء؟ فربنا قال في الحديث القدسي في البخاري ومسلم أنفق إيه؟ ينفق عليك. ربنا قال في القرآن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يقلب فيقول رب عاوز إيه يا سيدي؟ عاوز إيه؟ يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب هتعمل إيه؟ فأصدق وأكون من الصالحين. يوم ربنا يقول إيه؟ ولن يؤخر الله نفسا، هو يؤخرك عشان خاطر سعادتك، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لو كان في خير كنت أنت خرجت في حياتك اللي أنت عشتها. ها؟ أين؟ ولذلك قال داووا مرضاكم بالصدقة، ده حديث صحيح في صحيح الجامع. داووا مرضاكم بإيه؟ بالصدقة. رجل أتى لابن المبارك، رجل أتى من؟ قال في ركبتي قرح، في ركبتي قرح و ذهبت إلى أطباء كثر ولم يشفني الله، ماذا أفعل؟ قال أحفر بئرا في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء، فحفر بئرا وشرب الناس منه فشفاه الله على فور فضل الله. ده المقصود منها إيه؟ المقصود منها أن إخراج الصدقة أم من أعظم أسباب الشفاء. ورجل من المنصورة، رجل من المنصورة من حوالي يعني 20 سنة، هذا الرجل كان عنده مرض شديد جدا وكبير جدا، وهو من الأثرياء، ذهب إلى لندن وقالوا له إن أنت يعني إيه في حاجة إلى عملية كبيرة، يعني حاجة تكلف مليون بتاع كلام الكلام. هذا الرجل عاد إلى مصر ليودع أولاده لأنه ممكن يموت في العملية، فجالس عند واحد جزار صاحبه، فوجد امرأة تجمع بعض العظام قريب من الجزار، فراح لها قال لها حكايتك إيه؟ قلت له توكل على الله سيبني في حالي، فأصرع وأنشدها الله أن تذكر له حالته. قلت له أنا أرملة وعندي 3 بنات وبقى لنا 9 شهور اللحمة دخلتش بيتنا، فجاي أجيب حتة عظمة نعمل عليها خضار ولا حاجة. فأوصل جزار أن يعطيها كل أسبوع 2 كيلو لحم كل أسبوع، ودفع فلوس المقدمة. رجع البيت خبط العيال فتحهم قالوا له يا بابا أنت جاي وجهك يختلف عن وجهي، أنت خلقت وجهك أحمر وكويس ورد فيه. المهم راح يا عم الشيخ لندن عشان يعمل عملية، ضربوا كف على كف. كيف في بلاد العرب في علاجات لم نصل نحن إليها وأنتم بلاد متأخرة ونامية؟ إيه عملت إيه؟ يحللوله دم، بول، براز، أشعة، وجدوا الصاق سليم 100%، ليس محتاجا إلى عملية ولا إيه يعني. وهذا بفضل الله أولا وآخرا، ثم بركة إيه؟ الصدقة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صنائع المعروف، قال إيه؟ تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تلقاك ماشي في سيارة وصارة لبست فيه، انت ميت بس بنسبة 100%، تنزل حاجة تلقاك سليم فيش فيك حاجة، شوية خدش بسيط على شوية حاجات بسيطة في السيارة، والمقرر ان مثل هذا الحادث انك ميت 100%. دعاء امك، دعاء ابيك، صدقك وفقك الله تعالى اليها، حفظك الله عز وجل بها. فأنا أنصح نفسي وأنصح أحبابي في الله بكثرة الصدقات خاصة في رمضان، فلا يفوت عن عليك يوم إلا وتخرج صدقة. الرجل ده يخرج 1000 جنيه، الرجل ده 100 جنيه، الرجل ده 50، الرجل ده 10، الرجل ده جنيه لا يكلف الله نفسا إيه؟ إلا وسعها. فاتقوا الله إيه؟ لكن لا تفوتن يوما إلا وتوفق فيه إلى إخراج صدقة أو إطعام جائع، لأن من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا. إذن من أسباب ضيق الرزق عدم اليقين على الرزق، عدم إخراج الصدقة، عدم صلة الرحم، قلة الاستغفار، إنكار الجهاد والدفع والطلب إلى غير ذلك.
تقول السائلة هناك شيء يكلمني ويخبرني بأشياء مثل إن فلان مسحور أو
أنت في حاجة، أنت لبس الجن، والعلم عند الله وحده، ولا أزعم الغيب فالغيب لا يعلمه إلا الله، لكن من خلال توصيفك أنصحك أن يقرأ عليك زوجك الرقية الشرعية وأن تلتزم بما ذكرته لك. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وما تبقى من أسئلة نجيب عليها غدا إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.